الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في سبل السلامة في الأصل الثاني من الأصول المحدثة، وهو حمل المجمل على المفصل. وعرفنا مقصودهم بحمل المجمل على المفصل، وأنهم لا يقصدون ما يقصده علماء الأصول من معنى المجمل، وإنما يأتون إلى ألفاظ هي من قبيل النص في الباطل، أو هي ظاهرة البطلان ويردونها إلى المفصل من حال الرجل، أي ينظرون إلى سيره الذي يسير عليه، أو يأتون إلى عبارة أخرى صائبة له في موضع آخر فيحملون الخطأ على الصواب. وقد عرفنا أن هذا من المناهج الباطلة، وأن العصمة إنما هي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما غير الأنبياء والرسل فيقعون في الخطأ والزلل وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالخطأ خطأ والصواب صواب، ولا يحمل الخطأ على الصواب، وإنما يقال للخطأ خطأ وللمخطئ أخطأت. وهذا إذا كان الخطأ من قبيل النص أو من قبيل الظاهر. عرفنا أن من يدعو إلى هذا الأصل وحمل المجمل على المفصل يحتجون بكلام العلامة ابن القيم، حيث قال: والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو إليه ويناظر عليه. وش الجواب على ذلك؟ كيف يجاب على كلام العلامة ابن القيم رحمه الله عليه، أو بما يوجه به كلام العلامة ابن القيم رحمه الله في حق من مات؟ هذا أمر. والأمر الآخر أن كلام ابن القيم في كلام نص في الباطل أو في كلام محتمل. نعم، كلام محتمل، كلام محتمل في شخص قد مات من أهل العلم والفضل، وهو شيخ الإسلام الهروي الأنصاري، وقد علم بفضله وعلمه وبدفاعه عن السنة وفي رده عن أهل الباطل من الملحدين ومن غيرهم، وجاء بكلام فيه احتمال، بكلام محتمل وليس نصا في الباطل. وما كان من هذا القبيل وفي شخص قد مات فإننا نتأول كلامه على أحسن المحامل. أما هؤلاء فيأتون إلى كلام باطل، ما هو من الكلام المحتمل للحق والباطل، وإنما كلام الباطل نص في الباطل، ويكون المتكلم من أهل الزيغ والضلال والانحراف، فيذبون عنه وهو من أهل الزيغ والانحراف. إن حملنا ذلك على سيره فسيره سير على خلاف الحق والصواب. ومع هذا يقول: نحمل مجمع المفصل ويكون الكلام القبيل الكلام الباطل، وسير الرجل أيضا سير باطل، كلامه باطل وسيره سير باطل، ويذبون عنه، ويقول: نحمل المجمل على المفصل. قلت في هذا بيان أن من مات من أهل العلم والفضل إذا صدر من أحدهم كلام يحتمل الحق والباطل فينكر عليه ذلك الكلام المحتمل، لكن لا يحكم عليه بالمعنى الباطل الذي هو خلاف المعلوم من عقيدة ودينه. وهذا في حق من مات من أهل العلم، إذا وقفنا على كلام محتمل صدر منه كلام يحتمل الحق والباطل ليس نصا ولا ظاهرا في الباطل، وإنما يحتمل الحق والباطل، فهنا نحمل كلام ذلك العالم على أحسن المحامل. لكن لو كان حيا نقر على الكلام المحتمل أو نرد عليه؟ نرد عليه الكلام المحتمل، ويقال له لابد أن تتكلم بالعبارات الصحيحة التي لا تحتمل الباطل، كما أنكر العلماء ومنهم الإمام أحمد على الكرابيسي حين تكلم بكلام مجمل وقال لفظي بالقرآن مخلوق، قد يراد بذلك القرآن مخلوق وقد يراد بذلك أن صوته مخلوق، فهي عبارة مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل. فلما أصر عليها بدعه الإمام أحمد وأئمة السلف، فمن تكلم بكلام يحتمل الحق والباطل وكان حيا ينكر عليه ذلك، وأما من كان ميتا فنحمل كلامه على أحسن المحامل ونرد ذلك الكلام المجمل ولا نقره. ولهذا العلماء أنكروا على الهروي أو ما أنكروا عليه تلك العبارة المجملة، أنكروها لكنهم لم يحملوها على معنى الإلحاد على المعنى الباطل، وإنما تأولوها لأنها ليست بنص في الباطل. فهذا هو السير المستقيم. قلت أما أصحاب بدعة حمل مجمل على المفصل فإنهم يأتون إلى ألفاظ صريحة في الباطل، ما هي ألفاظ محتملة؟ يأتون إلى ألفاظ صريحة في الباطل لأناس من أهل البدع والزيغ والضلال، ثم يتأولونها بالتأويلات البعيدة أو يغضوا الطرف عنها بحجة حمل المجمل على المفصل. إن أمكنهم التأويل تأولوا، وإذا ما أمكنهم التأويل يتركون التأويل بالكلية ويقول نحمل المجمل على المفصل. ومن أمثال ذلك أن أبو الحسن المصري في أول فتنته كان يدافع عن سيد قطب في مسألة وحدة الوجود، ويدعي أن سيرة الرجل ومذهبه في مصنفاته بخلاف ذلك، وما تراجع أبو الحسن عن هذا الدفاع إلا بعد اللوتية والتي. قال أبو الحسن المصري في الشريط الثالث من القول الأمين: عندما أوقفني بعض الإخوة على كلامه الأول، يعني على كلام سيد قطب في الضلال، وهو صريح في نفي القول بوحدة الوجود، وظاهر كلامه أنه يكفر من قال بوحدة الوجود، فكنت عندما أسمع أحدية الفاعلية، حصل خطأ في الكتابة، عندما أسمع أحدية الفاعلية، أحدية الوجود، أحدية كذا، أقول هذا الكلام المجمل يحمل على ذلك المفصل، يقول هذا كلام مجمل، ويقول أحدية الوجود، أحدية الفاعلية، أحدية كذا وكذا، قال أقول هذا الكلام المجمل يحمل على ذلك المفصل، لأن هذا كلام مجمل ليس بصريح. أنت قلت وإليك كلام سيد قطب الصريح بذلك الذي زعم أبو الحسن بأنه ليس بالصريح. قال سيد قطب في الضلال في تفسير قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال: وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة، الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشري وتفيض حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى، حقيقة ألا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله وحده سبحانه وتعالى، إلى قول كل شيء لا حقيقة له ولا وجود. نفى الكينونة عن جميع الخلق، نفى الحقيقة عن جميع الخلق، ونفى الوجود عن جميع الخلق إلا وجود الله عز وجل، إلى أن قال: وقد أخذت المتصوفة بهذه الحقيقة، ويعزو هذا القول المتصوفة، المتصوفة إيش الذي يقررون؟ يقرر نعم غلاتهم يقرر وحدة الوجود. ولقد أخذت المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى، وهاموا بها وفيها وسلكوا مسالك شتى، بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود، وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة. جميع هذه الأقوال من أقوال الصوفية تشير إلى الحقيقة. نعم أنه رأى أنه رأى نعم أنه رأى من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال أنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود، وكل الأقوال تشير إلى الحقيقة، إلى قوله والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش لها بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض. وقال في الضلال في تفسير سورة الإخلاص إنها أحدية الوجود، فليس هنالك حقيقة إلا حقيقته، وليس هنالك وجود حقيقي إلا وجوده، إلى قوله ونتصحح إلى قوله وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا الشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا، هذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا، إلى قوله فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية، فعلى ما يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته، فلا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته، ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله فتصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها، وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه، وراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله، لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله، إلى قوله وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها، تنسكب في القلب الطمأنينة، ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب ويتقي عنده ما يرهب، ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود، انتهى. قلت هذه عبارات صريحة في تقرير عقيدة وحدة الوجود، وقد حاول أهل الأهواء أن يتأولوها على قاعدة حمل المجمل على المفصل، فلما لم يتمكنوا من ذلك وبالغ العلماء في الإنكار عليهم لم تطب نفوسهم أن يطعن في إمامهم، فاتجهوا فيها إلى بدعة الموازنات، وقالوا شأن في ذلك شأن غيره من أهل العلم الذين زلوا في بعض المسائل ممن غلوت حسناتهم على سيئاتهم. فهذه عبارات صريحة يقرر فيها ما تقرره الصوفية في مسألة وحدة الوجود، ويصرح فيها ويأتي من يقول هذه ألفاظ مجملة، ما في أصرح من هذه الألفاظ. إذا أراد الإنسان أن يعبر عن عقيدة الصوفية في وحدة الوجود لن يتجاوز هذه العبارات، وش بقى من تعبير يعبر به عما يريده الصوفية من وحدة الوجود؟ إذا أراد أن يعبر بأصرح عبارة فإنه لا يجد أصرح من هذه العبارات في وحدة الوجود، ويقول كلام مجمل، كلام مجمل ويحمل على المفصل. وإذا لم يتمكنوا من ذلك اتجهوا إلى بدعة الموازنات بين الحسنات والسيئات، وهما باطلة على ما سبق إيضاحه وتقريره. وأئمة العصر أدانوا سيد قطب بمسألة وحدة الوجود كشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان وغير هؤلاء من أئمة العصر، وهكذا الشيخ ربيع وغير هؤلاء من أئمة العصر أدانوا سيد قطب وحدة الوجود، لأنهم وجدوا عبارات صريحة ما فيها لبس ولا إشكال، ويأتي من يدافع عنه ويقول هذه عبارات مجملة، عبارات مجملة تحمل على العبارات المفصلة. فهذه القاعدة وهذا الأصل جاء به أهل البدع والأهواء من أجل المحاماة عن أهل الباطل، فإنهم إذا وجدوا عبارة صريحة في الباطل حملوها فيما يزعمون على المفصل وحكموا عليها بالإجمال، ويقولون هذه ألفاظ مجملة وهناك ألفاظ مفصلة، أو يحملها على سيره ومنهجه، ويتغاضوا عن تلك الأخطاء التي سطرت من ذلك الشخص وإن كانت من العظائم الموبقة والمهلكة. وإذا لم يتمكنوا من ذلك لأن ألفاظ صريحة ظاهرة ليس فيها لبس في الخطأ، اتجهوا إلى بدعة الموازنات. همهم كيف يذب عن أهل الباطل وعن أهل الزيغ والضلال، إما بهذا الأصل أو بغيره. إن تمكنوا من هذا الأصل فقاموا به، وإن لم يتمكنوا نظروا إلى أصل آخر يحامون به عن أهل البدع والأهواء. فأصل حمل المجمل على الموصل مما أحدثه أهل البدع والأهواء، وهكذا أصل الموازنات بين الحسنات والسيئات مما أحدثه أهل البدع والأهواء، والمراد بذلك هو الدفاع عن أهل الباطل، الدفاع عن المبطلين من أهل الأهواء والزيغ. وهذا الأصل لا يستقيم أن يصار فيه حتى مع أئمة السنة، أعني لا يستقيم أن يأتي الشخص إلى لفظ ظاهر في الباطل ويقول عنه مجمل ونحمل مجمل المفصل، هذا خطأ. الباطل باطل ممن جاء به، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على أصحابه الخطأ إذا صدر منهم، ولا يحامي عن مخطئ ولا يبرر لخطأ مخطئ، وإنما كان ينكر على من جاء بالخطأ ومن قاله أو عمل خطأ. والواجب على المخطئ أن يتوب إلى الله عز وجل، أما أن نجعل خطأه الظاهر البين من قبيل المجمل هذا كلام لا يستقيم. المجمل الشيء المتردد بين معنيين يحتمل أن يراد به هذا المعنى أو ذاك المعنى، كما ضربنا مثلا بالشفق يطلق على الأحمر والأبيض، وعلى القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، هكذا يكون الإجمال. أما اللفظ الصريح فهو صريح في الخطأ، يقال لصاحب التوب إلى الله عز وجل هذا خطأ. وهكذا إذا كان ظاهرا في الباطل يقال هذا باطل، الواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، لا نحمل الباطل على الحق وندعي أن الباطل من قبيل المجمل. كل هذا من التلاعب بالحقائق والتلاعب بالألفاظ والتلاعب بمنهج السلف وبالأدلة الشرعية. وأما الألفاظ المجملة سبق الكلام عليها، إذا كانت حقيقة من الألفاظ المجملة ليست صريحة في الباطل هذا لها شأن آخر، من كان حيا رد عليه اللفظ المجمل وأمر أن يتلفظ باللفظ الصحيح الذي ليس فيه إجمال، ومن كان ميتا فإن نحمل الكلام على أحسن المحامل، لأن لا ندري ربما تكلم بالكلام المجمل ولا يدري ما فيه من إجمال، فالعالم ليس بمعصوم، قد يذهب به الذهن بعيدا فيتلفظ بكلام مجمل ما يدري أن هذا الكلام يحتمل كذا وكذا من الباطل، ولو نبه في حياته ربما ترك ذلك الإجمال. فلما كالأمر كذلك فإننا نحمل كلام العالم على أحسن المحامل إذا كان كلامه من الكلام المجمل حقيقة وليس بظاهر في الباطل ولا نص فيه. فهذا هو المسلك الصحيح في هذه المسائل، لا ما يأتي به أهل البدع والأهواء من التلاعبات بالقواعد والأصول وبمنهج السلف والتلاعبات بالأدلة الشرعية. يقول ما معنى قول الصوفية وحدة الوجود؟ أي الوجود واحد، ما في خالق ومخلوق، كل ما في الكون شيء واحد، هذا وحدة الوجود، وجود واحد وهو وجود الخالق، ما في وجود خالق ووجود مخلوق، وإنما هو وجود واحد، كل ما في الكون هو الله عز وجل. فمنهم من يقرر هذه هذا التقرير من ملاحدة الصوفية أصحاب وحدة الوجود، ومنهم من يقرر الفناء عن مشاهدة ما سوى الله عز وجل، منهم من يقرر الفناء عن وجود السوى، ومنهم من يقرر الفناء عن مشاهدة السوى. والفناء عن مشاهدة السوى هو الفناء في توحيد الربوبية، يصير لا يشاهد في الكون إلا الله عز وجل مع اعترافه بوجود الخالق والمخلوق، لكنه يفنى عنده مشاهدة المخلوق ويشاهد الخالق فقط، وهذا قد يجره إلى ترك الواجبات وإلى التبرير للكافرين والمشركين فيما هم فيه من الشرك والباطل، لأن شركهم حاصل بمشيئة الله بقضائه وقدره، ويشاهد ربوبية الله عز وجل ولا يشاهد ألوهيته، يشاهد تدبير الله عز وجل في الكون فيفنى في توحيد الربوبية دون توحيد الإلهية، ويشاهد أفعال الله عز وجل وربوبيته ولا يشاهد أمره ونهيه. ولهذا كثير من هؤلاء يقعون في الموبقات، يتركون الصلوات ويتركون الطاعات ويقعون في الفواحش، فيبتعدون عن الأمر والنهي ولا يستقيمون على الأمر والنهي، ويفنون في توحيد الربوبية. ومنهم من يتجاوز به الحد إلى الفناء عن وجود السوى، أي أنه لا يعتقد في الكون إلا الله عز وجل، ما في إلا الله ولا وجود إلا وجود إلى وجود الله عز وجل، وهذا وحدة الوجود. فالرب والعبد شيء واحد، العبد رب والرب عبد، فهذا عقيدة وحدة الوجود، لا وجود إلا لله، لا حقيقة إلا لله، لا كينونة إلا لله. هذه عبارة ملاحدة الصوفية في وحدة الوجود. والواجب على العبد أن يستقيم على ألوهية الله عز وجل وعلى ربوبية الله وعلى أسماء الله وصفاته، لا بد أن يأتي ويقرر أنواع التوحيد الثلاثة ويستقيم على أنواع التوحيد الثلاثة، فيعبد الله عز وجل بما شرع ويستقيم مع الأمر والنهي، ويعترف بألوهية بربوبية الله عز وجل، وأن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، وأنه على كل شيء قدير، ويثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات، وينفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه من صفات النقص. هذا هو الواجب. أما أن يفني في عن مشاهدة السوى أو عن وجود السوى، فإن هذا هو عين الباطل. على كل العبارات التي قرأناها هي عبارات ظاهرة صريحة في وحدة الوجود. كيف يعبر الإنسان عن وحدة الوجود إلا بهذه التعبيرات؟ لا وجود إلا لله، لا حقيقة إلا حقيقة الله عز وجل، لا كينونة إلا كينونة الله. هذه العبارات الصريحة، بقى عبارات غير هذه العبارات في وحدة الوجود؟ ما بقى إلا هذه العبارات. كيف يقال هذه عبارات مجملة؟ أين العبارات الصريحة؟ يأتوني بعبارات صريحة، عبروا عن وحدة الوجود بتعبير صريح، ما في أصرح من هذه العبارات على وحدة الوجود. إلى هنا والحمد لله.